بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
قصي بن كلاب لما كبر وضعف جسمه وشعر باقترار الموت، نظر في أولاده، كان عنده عدد من الأولاد، من أولاده عبد مناف ومن أولاده عبد الدار وغيرهم. شاف أن أولاده كلهم لهم شرف ولهم مكانة، والناس تقدرهم وتحترمهم وتبجلهم، إلا عبد الدار ليس له شيء. الناس مع أنه أكبر أولاده، لكن سبحان الله أحيانا يكون الولد كبير هكذا شخصيته ضعيفة، فليس له مكانة، والمكانة كلها في الآخرين. فخاف أن يموت وهذا ابنه ما يكون له أي شرف. فلما اقتربت وفاته أعلن أن كل شيء لعبد الدار، وحرم أولاد الآخرين كلهم من أي شيء، المال والرفادة والحجابة والندوة وكل شيء لعبد الدار حتى يعطيه الشرف. هؤلاء الثانين شرفهم منهم وفيهم، هذا أعطوه الشرف هكذا. فطبعا الآخرين أطاعوا. لما مات عبد الدار تنازعوا عبد مناف والآخرين، نازعوا أولاد عبد الدار، قالوا إن يعني إن قصي أعطاه هذه الأمور حتى يشرف بها، وقد شرف بها، خلص الآن فترجع لنا. فكاد يحدث القتال بينهم. انظروا، هذه المسألة مسألة الشرف والمكانة. كل ما يعني الناس تتقاتل على المال، الناس تتقاتل على الأراضي، هؤلاء يتقاتلون على الشرف. من يخدم الكعبة؟ من يخدم الحجاج؟ يعتبرون هذه هي قمة الشرف. وتذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه كادوا يتقاتلون على من يضع الحجر الأسود في مكانه. على ماذا يحدث القتال عند العرب؟ حتى نعرف شخصيات العرب ونفوسهم. كانت قضية الشرف هذه مسألة كبيرة جدا في نفوسهم، مستعدين يفنوا أنفسهم عشانه. فكاد يحدث القتال بين أبناء قصي بن كلاب على قضية الشرف، ثم إنهم اتفقوا في الأخير أن يقسموا الأمر بينهم. فعبد الدار أخذوا سدانة الكعبة وحجابتها، ووزع الأمر في الآخرين. عبد مناف أخذ السقاية، وهكذا وزع الأمر بين أبناء قصي بن كلاب مرة أخرى، واستمروا يتوارثون هذا الشرف. وبذلك عبد المطلب كان الذي يسقي للناس. طبعا ما كانوا يسقون من زمزم، زمزم كانت قد طملت كما ذكرنا في الدرس الماضي، ما كانت زمزم موجودة. جرهم لما كادت قزاعة تحتل مكة دفنوا زمزم، فكانوا يسقون من خارج زمزم، وكانوا يتنافسون في السقاية. حتى تعرفون كيف تنافسهم في السقاية، كانوا يأتون بالماء من خارج مكة يسقون به الحجاج، ومن شدة إكراههم للحجاج كانوا يخلطون به اللبن أو يخلطون به العسل، يخلطون به حتى يكرمون الحجاج. ليس فقط ماء هكذا، وإنما معها أيضا أشياء أخرى من باب إكرام الحجاج. فكان عبد المطلب هو الذي يسقي للحجاج، لكن ما كان يسقون من زمزم، لأن زمزم كانت مطمورة، وسنذكر قصة حفرها بعد قليل إن شاء الله. من أعظم الشرف عندهم بالإضافة إلى الكعبة كان دار الندوة. من الذي يتولى دار الندوة؟ فكانت دار الندوة في يد بني عبد الدار، إلى أن اشتراها منه حكيم بن حزام. وقصة شراء حكيم بن حزام لدار الندوة شيء عجيب، وقصة بيع حكيم بن حزام لدار الندوة شيء عجيب أيضا. حكيم بن حزام كان يشرب الخمر مع الذي بيده مفاتيح دار الندوة، وهذاك سكران أجلكم الله، غائب عن عقله تماما. فعرض عليه حكيم بن حزام، قال تبيعني دار الندوة؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بزق خمر، علبة من خمر أبيعك دار الندوة. دار الندوة تباع بهذا؟ لكنه غائب عن عقله. قال اشتريت. فجاب المواثيق وجاب العقود وجاب الشهود فباعها، فاشتراها حكيم بن حزام بزق خمر، وظلت بيده إلى الإسلام. حكيم بن حزام من المعمرين، وظلت في يده بعد الإسلام إلى زمن الخلفاء الراشدين، ثم بعد زمن الخلفاء الراشدين عمر إلى زمن في زمن معاوية باع دار الندوة، فباعها بمئة ألف دينار. فعاتبه معاوية رضي الله عنه، قال بعت شرف قريش بمئة ألف دينار. قال يا أمير المؤمنين، والله قد اشتريتها بزق خمر، أنا كلك دافع لها زق خمر. والشرف اليوم ليس بهذا، ليس بدار قصي بن كلاب، الشرف اليوم بالتقوى. وإني أشهدك وأشهد الناس أن 100,000 دينار في سبيل الله وتصدق بثمن دار الندوة في سبيل الله. فهذه بعض قصص دار الندوة. من أولاد قصي بن كلاب كما ذكرنا عبد مناف، من أولاد عبد مناف هاشم والمطلب وغيرهم، من أولاد هاشم شيبة. شيبة هذا من أولاد هاشم، كان هاشم متزوج من أم هاشم وكانت تعيش خارج مكة عن أهلها، وكانت سيدة عظيمة في قومها، وكانت من شروط الزواج أن العصمة بيدها، هي التي تطلق من شدة شرفها. فولدت له شيبة، ومات هاشم وشيبة عند أمه. فلما بلغ شيبة سن البلوغ سن الرشد جاء عمه المطلب ليأخذه، فأمه رفضت، قال كيف تأخذ ابني؟ قال ابنك قد بلغ مبلغ الرجال وهو سيد في قومه من أبناء قصي بن كلاب، ما ينبغي أن يكون في غير مكة وبين غير قومه. فقالت نخيره، نخير شيبة. فخير شيبة تبقى مع أمك ولا ترجع مع عمك المطلب؟ قال بل أرجع مع عمي، أن الشرف قال بالنسبة لشيء عظيم مع أن سنه صغير. فشيبة ركب مع عم المطلب على نفس البعير وذهب به إلى مكة. فلما دخل مكة الناس متعودين على الرق، كل واحد فترة يشتري لعب جديد. فقال اشترى عم المطلب اشترى عبدا، فكانوا ينادونه عبد المطلب، ينادون شيبة عبد المطلب، فاشتهر بهذا الاسم، فهو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الحقيقي شيبة، لكنه اندثر هذا الاسم عند الناس واشتهر باسم عبد المطلب، ولا ليس اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة. فعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد له من الأولاد، أول ولد من أولاده، أكبر أولاده الحارث، أكبر أولاده الحارث. لما ولد له الحارث وكبر الحارث صار شابا، كان عنده أولاد آخرين لكن صغار، عبد المطلب رأى رؤيا في المنام وهو نائم، رأى رؤيا، رأى من يناديه ويقول له احفر طيبا. قال ما طيبا؟ فذهب المنام تعجب إيش هذا المنام. في اليوم التالي أيضا رأى رؤيا من احفر برا، هذا ما برا، ذهب المنام. فتعزز في نفسه أن هناك شيء حلم يتكرر بهذه الطريقة، ما هو شيء طبيعي. في الليلة الثالثة جاء في المنام مرة ثالثة، احفر المضمونة، قال من مضمونة؟ فذهب المنام فوقع في نفسه أنه شيء عظيم. ثلاث ليالي ورا بعض يحدث هذا، من يحدث له هذا؟ في الليلة الرابعة رأى رؤيا في المنام احفر زمزم، قال يا زمزم؟ فناداه ماذا؟ قال لا تنزه أبدا ولا ترون، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الرفث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. حفر هذا الكلام في صدر عبد المطلب، عرف أنه مطلوب منه أن يحفر زمزم، زمزم مشهورة عندهم لكنهم لا يعرفون أين هي، ولا يعقل أن يحفروا كل ما حوالي الكعبة حتى يبحثوا عنها. فجاءته الإشارات، وما كان عنده ولد يستطيع أن يحميه ويدافع عنه إلا الحارث، فأخرج الحارث معه في ثاني يوم وذهب ليحفر زمزم، وبدأ يبحث عن العلامات، يبحث عن العلامات بين الرفث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. فبدأ يبحث يشوف أي علامات، ما في علامات. بينما هو كذلك إذ جاء قوم يذبحون بقرة عند إساف، إساف ونائلة ذكرنا قصتهم في الدرس الماضي، الصنمين اللي كانوا عند الكعبة، فذبحوا عند إساف فنزل الدم، ثم إن هذه البقرة التي كانوا يذبحونها نهضت والدم يصب منها وبدت تجري، ثم سقطت في مكان آخر فكملوا عليها وشقوا بطنها وخرج الرف، الرف هي أمعاء الدابة. فعرف أن هذا الدم مكان الدم اللي ذبحوه عنده وهناك الرف، ما بين هذا وهذا زمزم، بين المكانين. لكن مكان كبير ما زال مسافة كبيرة شي يحفظها كلها. بدأ يبحث في هذا المكان فوجد قرية للنمل لكنها كبيرة، قرية كبيرة يعني نمل منتشر ما هو واضح، لكنها قرية للنمل لكنها كبيرة، ولو أراد أن يحفرها كلها هي مشقة شديدة. بينما هو كذلك إذ نزل غراب على جناحه، الغراب أسود على جناحه ريش أبيض، وهذا الذي يسمونه العرب الغراب الأعصم، غراب فيه بياض. فأخذ ينقر في الأرض قرب قرية النمل، فعرف أن هذا هو المكان المقصود، فجاء يحفر، بدأ يحفر في هذا المكان. فقامت له قريش، قال والله وين يحفر؟ ما بين إساف ونائلة. قالت والله ما ندعك تحفر عند الكعبة. فقال للحارث صدهم عني شغلهم. قاموا ينقصون الحارث، يريدون يمنعون أبوه أن يحفر، عبد المطلب شغال بالحفر، وهم يجادلون الحارث يريدون يمنعون عبد المطلب، وعبد المطلب يحفر، فضرب في الأرض فإذا طي البئر، الحجارة اللي حطونها حول البئر، طي البئر يسمونها، أصابها. فقال الله أكبر، فعرفوا أنه وجد بغيته. قالوا ما تحفر؟ قال زمزم. حفر حفر فألم وجد زمزم. قالوا نحن شركائك. شركائي ما اللي حفرته؟ كيف تكون شركائي؟ فأصرت قريش شرف الدهر هذا، ما عند الكعبة هم يأتون بالماء من خارج مكة كل هالسنين، الآن ما عند الكعبة وزمزم، أي شرف هذا؟ فأصر عبد المطلب قال الماء لي، وأصرت قريش إلا أن تشاركه، حتى اشتد بينهم الخلاف وكادوا يتقاتلون. فقالوا نحكم. قالوا من نحكم؟ قالوا نحكم كاهنة بني سعد. اتفقوا على الكاهنة، يحكمون الكاهنة في يثرب. فذهبوا إلى الكاهنة، فإذا هي قد سافرت إلى خيبر، فراحوا سفر وراحة إلى خيبر. شوفوا الكهانة والتنجيم كيف كان مسيطر عليهم. في الطريق نفذ الماء عن عبد المطلب وأصحابه، والباقين ما عندهم إلا قليل من الماء، حتى كان عبد المطلب وأصحابه يهلكون. قالوا لأصحابهم الثانيين أعطونا ماء، قالوا لا ما يكفينا، نريد أن نعيش. شاور عبد المطلب وأصحابه قالوا خلاص الهلاك، إيش الرأي؟ فقال لهم الرأي عندي إن خلاص ما دام الموت جاينا جاينا، نحفر قبورنا، فإذا متنا كل واحد مات يدفنون الآخرين، فعلى الأقل يبقى واحد لا يدفن، أحسن ما كلنا ما ندفن. قالوا نعم الرأي. الآخرين جالسين ينظرون لهم يراقبون من يشتر معهم، حفرت القبور وجلسوا ينتظرون الموت، خلاص ما في ماء وفي صحراء فينتظرون الموت. بينما هم كذلك قال مرة ثانية، فكر عبد المطلب قال والله ما هذا برأي، هذا عجز، نقعد مكاننا إلى أن نموت، خلونا نقوم ندور يمكن نلقى. فعزموا على البحث مرة أخرى. فلما قاموا بعير عبد المطلب وهو قايم ضرب الأرض، فندع منه شوية ماء، فأخذوا يسقون منه ما كفاهم وخاض، فنادوا جماعتهم قال تعالوا شربوا. فقالوا والله الذي أسقاك الماء في هذه الصحراء لهو الذي أسقاك زمزم، زمزم لك. عرفوا أنها إشارة أن الله يشهد أن زمزم له، فأقروا بأن زمزم لعبد المطلب، فكانت السقاية لعبد المطلب بلا منازع، وزمزم بيد عبد المطلب وأبناء عبد المطلب. عبد المطلب توالى له الأولاد والبنات، ولد له 10 أولاد و6 بنات. فأولاده العباس وحمزة رضي الله عنهما الوحيدان اللذان أسلما من أبناء عبد المطلب، أدركوا الإسلام وأسلما، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، وهؤلاء أدرك الإسلام ولم يسلموا. أما الذين ما أدركوا الإسلام، ماتوا قبل الإسلام، فعبد الله عم النبي أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وحجل وضرار والمقدم والزبير، هؤلاء الأولاد الآخرين لعبد المطلب بإضافة إلى الحال. أما بنات عبد المطلب فصفية وأم حكيم وعاتكة وأميمة وأروى وبرة، 6 عمات النبي صلى الله عليه وسلم، و9 أعمام، وأبوه العاشر من أبناء عبد المطلب. عبد المطلب كان لما حفر زمزم ووجد ما عنده إلا ابن واحد يدافع عنه، شعر بالضعف، شعر أنه ضعيف، ما عنده إلا ولد واحد
فلما أقرت قريش له بزمزم نذر، قال والله لئن ولد لي 10 من الأولاد لا أذبحن أحدهم. وبالنذر لأن شعر بالضعف، فقال النصارى ابن العزة أتخلص من واحد منهم حتى أظهر عزتي. وفعلا لما ولد له عبد الله وكان عاشرهم أصغرهم وكان أحبهم إليه، لما كبر عبد الله وصار عزيز وصار عنده 10 أولاد يمشون وراءه في عند الكعبة، الآن أراد أن يفي بنذره، فذهب إلى الكاهن عند الكعبة ومعه الأقداح، وكانوا يضربون بالأقداح فيسمونها الأزلام أيضا، فكانوا إيش عمل؟ كل واحد من أولاده عمل له قدح مكتوب عليه اسمه، وطلب من الكاهن أن يرمي الأقداح ويختار أحدها، يرمي الأقداح يخرج أحدها ليكون هو الذبيح. وكان عبد المطلب يقول عند رمي الأقداح لئن صرف عن عبد الله فأنا بخير، أي واحد إلا عبد الله أحبهم إليه. ففعلا قعد يدعو، هذا يرمي الأقداح وعبد المطلب يدعو، رمى بالأقداح خرج قدح عبد الله، فهو عازم على أمره، أخذ ابنه عند إيثاق وريد يذبحه، شافت قريش هذا المنظر ايش يحدث؟ هو ماسك السكين ما من يذبح خلاص. فعندها قامت قريش قالوا ما تفعل يا عبد المطلب؟ قال نذرت انه اذا ولد لي 10 اقتل احدهم اذبح احدهم، وقد خرج قدح عبد الله وانا عازم على ذبحه. فجروه قالوا ما تذبح ابنه، فمصر الا يذبح ابنه، فجروه فشج راس عبد الله، ولا يسمونه عبد الله الاشج او النبي صلى الله عليه وسلم، جراحه من اصراره الا يذبح ابنه. قالوا والله لئن فعلت ذلك لتكونن سنه في العرب، كل واحد يصير عنده 10 يروح يذبح واحد، فما حياة ما لفت الحياة بعد ذلك، الواحد يذبح ابنه، لا تجعلها سنة يا عبد المطلب. عبد المطلب أصر. ما الحل؟ قالوا نسأل الكهان، نسأل كاهنة بني سعد. مشوا راحوا لكاهنة بني سعد فوجدوه، ما الرأي عندك؟ قالت كم دية الرجل فيكم إذا واحد قتل، كم الدية؟ قالوا 10 إبل. قالوا تضربون الأقداح بين 10 من الإبل وبين عبد الله، فإذا طلعت 10 من الإبل اذبحوها، إذا طلع عبد الله زيدوا 10-20، وهكذا إلى أن ينجو عبد الله. فرجعوا على هذا الرأي وذهبوا إلى الكاهن عند الكعبة ليضرب الأقداح ما بين عبد الله و10 من الإبل، فضربت الأقداح فخرج قدح عبد الله، فزادوها 10 ثانية فخرج قدح عبد الله، فزادوها 10 ثالثة فخرج قدح عبد الله، حتى كانت 100 بعير 10 مرات وهو يخرج قدحا، حتى صارت 100 بعير. فلما كانت 100 بعير وضرب الأقداح خرج قدح الإبل، فقال عبد المطلب لا والله ما أرضى حتى تضربوها مرة ثانية، فضربوها مرة ثانية فخرج قدح الإبل، قال ثالثة فضربوها مرة ثالثة فخرج قدح الإبل، فذبحوا الإبل 100 بعير فداء عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين عبد الله وإسماعيل، أنا ابن الذبيحين، الله نجاهم منهم، الله نجاهم. فهذه قصة عبد الله كيف كان أن يذبح لولا أن نجاه الله عز وجل. لما كبر عبد الله أراد أبوه أن يزوجه، فزوجه من آمنة بنت وهب، وهي أيضا من بني عبد مناف، فتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلالة قريش وقصي وأبناء قصي، وهي أيضا من قريش من النسب العالي من سلالة إسماعيل عليه السلام، فهو من أشرف الناس نسبا. أما أمه أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا من يثرب، كانوا من المدينة، وكانت آمنة تعيش عندهم. فخرج عبد الله وتزوج عبد المطلب، خرج ابن عبد الله وزوجه بآمنة هناك في يثرب، ورجعوا بعد ذلك إلى مكة. حملت آمنة، وبعد أشهر من حملها مات عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تهتم قبل أن يولد، قبل أن يولد كان أبوه قد مات. لما حانت ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم رأت أمه رؤيا، أمه رأت رؤيا
أنها تلد غلاما وأنها يخرج معها مع الغلام يخرج نور يملأ الأرض حتى يصل إلى بصرى بالشام شمال العراق، هكذا يملأ الأرض. ورأت في الرؤيا أنها تقول أعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد، هكذا رأت أنها تقول عند ولادته مع أنهم كانوا مشركين، لكنها رأت هذه الرؤيا أعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد. في يوم الاثنين 12 من ربيع أول على أرجح الأقوال من عام الفيل الذي قد ذكرنا قصته في الدرس الماضي، 50 يوما بعد حادث الفيل ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولولادته عجائب نذكرها من باب أن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في هذه، لكنها من المؤشرات والمبشرات بقدومه صلى الله عليه وسلم، ولا عظمة صلى الله عليه وسلم ليست في ولادته وإنما بالمنهج والرسالة التي أتى بها، لكنها مبشرات. يقول حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كان في المدينة عمره 7 سنين، وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، كان في المدينة فيقول حسان بن ثابت يقول عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم 7 وأنا ابن 7 سنين، يعني في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا ابن 7 سنين كنت عند يهود، كان اليهود عايشين في المدينة أيضا، يقول كنت في منطقة اليهود وإذ بي راهب من رهبان اليهود صاعد على بيت قلعة من قلائهم وينادي يا معشر يهود قد ظهر اليوم نجم أحمد الذي لا يظهر إلا بخروجه، نجم لا يخرج إلا بميلاد آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت رضي الله عنه يشهد على هذا أنه سمعها بنفسه من يهود. من المؤشرات أيضا أن أمه لما حملت به حملا بلا مشقة، ما كان في أي تعب، مع أن الحمل فيه كره، حملته كرها ووضعته كرها، فحمله كان بلا مشقة. ومن عجائب التي يذكرونها أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم نزل معتمدا على يديه ورفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وولد مختونا ما كان يحتاج إلى ختان، وولد مسرورا مقطوع الحبل السري، هكذا ميسر أمره صلى الله عليه وسلم. فلما ولدته أمه ذهبت البشارة إلى عبد المطلب ففرح به فرحا شديدا، ولما سمع الأخبار أنه ولد مختونا وولد مسرورا معتمدا على يده زاد فرحه وقال والله إن لابني هذا لشأنا، كيف يولد هذه الولادة العجيبة. ففعلا من شدة فرحه أخذ محمد صلى الله عليه وسلم وكان ما سمي بعد ودخل به داخل الكعبة، من أول ولادته دخل به داخل الكعبة وحمله وشكر الله سبحانه وتعالى على ولادة محمد صلى الله عليه وسلم. أما تسمية محمد فلها سر. عبد المطلب كان مسافرا في الشام مع 3 من أصحابه والتقوا بحبر من أحبار يهود، فأخبرهم سألهم من أين أنتم، فقالوا له نحن من مكة، فقال لهم أن بلادكم في الجزيرة سيخرج منها نبي. قصة طويلة، سألوه ما اسمه هذا النبي، فقال اسمه محمد، وما كان اسم محمد مستعمل في العرب قبل ذلك، ما حد كان يسمى محمد، ولكن شوفوا في العرب ما في أحد يسمى محمد قبل ذلك. هؤلاء الأربعة كل واحد فيهم لما رجع عزم أن يسمي محمد. عبد المطلب ما كان يأتي هذا الطلب، وكان يريد أن يسمي أول ولد يأتي لأحد من أبنائه يسميه محمد، فكان محمد صلى الله عليه وسلم سماه محمد. الآخرين سليمان ابن مجاشع سمى ابن محمد وهو جد الفرزدق الشاعر المشهور، وأوحيح بن الحلاج وحمران بن ربيعة، كل واحد منهم سمى ابن محمد. هؤلاء الأربعة الذين تسموا أول من تسمى بمحمد.
فهذا سر تسميته محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا اسم محمد ما كان معروف في العالم. حدثت علامات أخرى عند ولادته صلى الله عليه وسلم كذلك. من هذه العلامات أنه عندما ولد صلى الله عليه وسلم ارتج إيوان كسرى، قصر كسرى اهتز، وسقطت منا 14 شرطة بلكونة سقطت، وانطفأت نار المجوس، النار اللي كان يعبدها المجوس كانوا دائما يشعلونها ربهم، وكانوا دائما يشعلونها في ولادته صلى الله عليه وسلم. عند ولادته انطفأت نار المجوس، ومع هذا الزلزال الذي حدث بإيوان كسرى كان عندهم بحيرة صغيرة اسمها بحيرة ساوى، وكانت مقدسة عندهم، فانشقت الأرض تحتها فغابت بحيرة ساوى، وخاف كسرى خوفا شديدا. فنادى الكهان والمنجمين، وكان بعضهم له اتصال بالجن، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الجن كانوا يستغيثون السمع من السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كانوا يجلسون يستمعون إلى السماء يسمعون خبر السماء، فكانوا ينقلون بعض الأخبار إلى الناس إلى الكهان حتى يفتنون الناس. فسألوا الكهان، فكان من الكهان من قال لهم أنها هذه الأحداث بسبب ولادة نبي، وسألوهم عن 14 شرطة التي تهدمت، فقالوا يبقى من حكام فارس 14 ملك ثم يذهب ملك فارس. فقال كسرى، قال 14 ملك هذا زمن طويل، فبعد موته تصارع على الملك حكام فارس، ففي 4 سنين حكم 10، فكانت كلهم مؤشرات لزوال حكم فارس، ومن بينها انطفاء نار المجوس. هذه كلها كانت علامات مبشرات في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان من عادة قريش أنه إذا ولد لهم مولود ما يربونه في مكة لأسباب، منها أن مكة يفد إليها الحجيج، فكان بعضهم مثل ما يحدث الآن يبقى في مكة فترة طويلة فيحتكون بالناس، فكان الأطفال الذين يتربون في مكة لغتهم العربية ما تكون فصيحة 100%، يتأثرون بهؤلاء الأخلاق من الناس، فكان أهل قريش يحبون أبنائهم يتربون خارج قريش إلى أن يتعود على العربية الفصحى ثم يرجع فما يتأثر من لغته تمكنت، فكانوا يربونهم خارج مكة. كذلك كانوا يحبون أن يتربوا في البر حتى تعودون على الحياة الخشونة، ما يكونون لينين، اللي يتربى في الحضر وفي المدن يصبح لين، يتربى في الصحراء فيه خشونة. السبب الثالث أنها لأنها مدينة ويأتيها الناس كان فيها أمراض، أما الصحراء فنظيفة ليس فيها أمراض، لا تجد العرب في الصحراء نادر فيهم المرض، فيهم صحة بالمقارنة مع أهل الحضر، فكانوا يحبون أن أبنائهم يتربون في خارج مكة. فكان من عادة قريش أن الربع يأخذهم الأعراب فيعيشون فيهم خارج مكة إلى أن يكبروا ثم يأتون بهم إلى مكة، وكان الأعراب يفعلون هذا أيضا طلبا للرزق، لكنهم كانوا يرفضون أخذ الأجرة على الرضاعة، كانوا لا يقبلون الأجرة، ما يتفقون كم الأجار وكذا، ما يتفقون على هذا، يعتبرونها عيب، كيف تأخذ المرأة ثمن لبنها، أمر فيه عيب بالنسبة لهم، فكانوا يأخذون الأولاد دون الاتفاق على الأجرة، وإنما هكذا عرف أن يعطى لهم إكرامية في النهاية، كل واحد مدة إيده كما يقولون. فجاءت مرضعات بني سعد، وكان لهم فترات فيأتون فيها يشوفوا من الرضع الجدد فيأخذونهم، فجاءت مرضعات بني سعد من بينهم حليمة السعدية وزوجها الحارث، جاءوا ليبحثوا عن رضيع يأخذونه، وكانوا في فقر شديد جدا بني سعد في شدة الفقر، وكانت هي عندها ولد رضيع فتبحث عن ولد من قريش تربع مع ولدها، لكنها تقول يعني من شدة جوعنا وفقرنا ما كان عندي حليب حتى لولدي، فكيف سأرضع ثاني، لكنه الفقر. فجاءوا وكانت تركب على أتان، على حمار أنثى يسمونها أتان، كانت حمارة هذه ضعيفة من شدة ضعفها كانت تؤخر الركب، كانت تمشي وراها ما هي قادرة تمشي،
والنساء يستعجلونها واحدين يستعجل أخرتينا وهي تدفع الحمار لكنها لا تستطيع أن تمشي. المهم وصلوا إلى مكة فبدأوا يبحثوا عن الرضا، فكانت آمنة تعرض عليهم الجنة فإذا عرفوا أنه يتيم يأبون، هم أصلا يأخذون عشانها الإكرامية ولا يناقشهم في الأجار من باب الشرف والكرامة فيرفضون. قالوا يتيم ما تفعل أمه وما يفعل جده، جده ما هو حريص عليه مثل أبوه، وأمه ما عندها فلوس، الأب هو اللي عنده أمه، فكانوا يرفضون أخذه. فرفضته جميع المراضع كلهم رفضوا أن يرفضوا صلى الله عليه وسلم. حليمة بحثت عن رضيع، بحثت عن رضيع ما في، فخرجت. ثم أن هي جلست مع زوجها الحارث خارج مكة جالسين، قال لها نرجع بدون رضيع، كل أصحابك رجعوا برضيع، هلا رجعت فأخذت ذلك اليتيم لعلنا نأخذ من بركته شفقة به يعني. فقال نعم. فخرجت حليمة وأخذت محمد صلى الله عليه وسلم وبدأت البركات. أول البركات تغيرت حال أدلكم الله الإمارة هذه الأتان، الذهاب إلى مكة ما كانت تقدر تمشي، في العودة الحمارة تسبق الركب كلهم وحليمة تركبها تمسكها ما هي قادرة. فالمرضعات الأخريات يقولون يا حليمة أهذه نفس الأتان التي أتيت عليها؟ قالت نعم. قالت والله، قالوا والله إن لها لشأنا شيء عجيب، إيش اللي صار فيها؟ وإحنا جايين ما قادرة تمشي، لا ما هي ما تقدر تمسكها. ثم إنها أدرت الحليب فكانت ترضع ولدها وترضع محمد صلى الله عليه وسلم وتشبعه. رجعوا إلى ديار بني صعد، كان عندهم شارف والشارف الناقة العجوز، ناقة وعجوز، فما تتأمل منه. سبحان الله بدت الناقة تسمن وبدأ برعها يمتلئ حليب، فتعجب الناس عجوز يطلع فيها حليب ناقة كيف. ثم الغنم التي الذي عند حليمة بدأوا يسمنون ويتكاثرون بسرعة، الغنم الثانيين عند الناس ما يسمنون، فكان الناس يعاقبون الرعيان يقولون مرعوا حيث ترعى غنم حليمة، بكاء ما ترعى غنم حليمة ارعوا شوفوا صار فيها. قالوا والله نرعى معها بس ما في فائدة. هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الأمر على هذا وكبر النبي صلى الله عليه وسلم سنتين. تقول حليمة عنه أنه شب كما لا يشب الصبيان، الأولاد يكبرون بشكل عادي. تقول لما كان سنتين كان كأنه غلام ابن ست سنين، كبر وفيه الصحة والعافية وحسن نطقه يتكلم بفصاحة وهو ابن سنتين، فهذا من إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد السنتين عادة يرجعون الأولاد إلى مكة يشوفون من اللي يريد يبقى أولاده من اللي يرجع أولاده، فرجعوا. حليمة أصرت أن ترجع محمد صلى الله عليه وسلم معها، قالت يرجع معي. أمه تقول لا خلاص خليه، آمنة تقول خليه، تقول لا لا أنا أريده وبعده ما كبر وبعده وأخاف عليه من الأمراض في مكة، حتى أقنعت آمنة أن يرجع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة. تقول حليمة فبعد أشهر من رجوعه وكان له أخوة من حليمة، أخوة وأخوات من بينهم الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة، سنذكر قصتها فيما بعد. بعد أشهر جاء أخوه اللي كان يرضع معاه، جاء فزع إلى أمه وأبيه إلى الحارث وحليمة، فقال إن أخي القرشي خايف. قالوا ما له؟ قال جاءه رجلان يلبسان الأبيض من الثياب فصرعاه. فخافت حليمة وخاف الحارث خوفا شديدا، فرجعوا وأخذوا يركضون نحوه، فإذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو منتقض وجهه متغير خايف خوف شديد. قالوا ما لك؟ ماذا حدث لك؟ فقال جاءني رجلان يلبسان الأبيض من الثياب فصرعاني ضربوني نزلوني في الأرض، ثم شقوا صدري وأخرجوا قلبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذه القصة في الحديث الصحيح، يقول جاءني الملكان فشقا صدري فأخرج قلبي فغسلاه
في طست من ذهب مملوء بماء زمزم، فأخرجا منه علقة سوداء فرمياها فقال هذا حظ الشيطان منك، شيطان ما له نصيب معك، وملأ قلبي حكمة. ثم رجعوا قلبه مكانه وسدوا صدره وخافوه، فتح النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره في الحديث الصحيح، فإذا أثروا الخيار في صدره صلى الله عليه وسلم. هنا حليمة خافت خوفا شديدا فقالت لزوجها لعلهما من الجن، دعنا نرجع الولد إلى أمه. فأخذوا محمد صلى الله عليه وسلم ودوا عنه، قالوا هذا ابنك سلمناه صاحي ما في شيخه. قالت ما شأنكما وقد كنتما حريصان عليه، قبل كم شهر انتوا اللي قاعدين تطلبونه وحريصين عليه، الان ايش اللي خلاكم ترجعونه؟ قالوا والله احنا خفنا يصيب شيء وكذا وتلمينا، احنا قلنا نسلم لك وهو صاحي ما في شيء احسن. قالت لا والله في شيء حدث. فما زالت بهما حتى اخبراها بالقصه، قصه الرجلين اللي صرعا. قالت اخفتما عليهم من الجن؟ قال نعم. قالت لا والله، والله قد رايت عند ولادته ينادي المامون في المنام يقول قولي اعوذ بالله الواحد، اعيدك بالله الواحد من شر كل حاسد، والله ما يصيب من شر، ارجع. فتركتهم بدون ان تطلب منه واكرمته. لما بلغ عمره 6 سنين توفي عن ام المؤمنين صلى الله عليه وسلم، فصار يتيما الاب والام وكفله عمه، ونشا فقيرا صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده مال. نعم هو من شرف ونسب حسيب، لكن ما كان عنده مال. والسبب ان بني عبد المطلب ما كان عندهم مال انهم كانوا مسؤولين عن رفادة الحجيج وسقاية الحجيج، وبالتالي كانوا ينفقوا أموالهم في هذه المسألة، كانوا ينفقوا أموالهم كلها في قضية الكرم هذه، فمن شدة كرمهم ما كان عندهم مال. وهذا شأن الكرماء من العرب، نجد مثل حاتم الطائي من أشهر الكرماء العرب، لكنه كان فقيرا لأنه ما كان يبقي شيء في يده. فبني عبد المطلب كان هذا شأنهم أيضا، كانوا مسؤولين عن رفادة الحجيج وسقاية الحجيج، فما كان يبقى عندهم مال، بل كانوا فقراء وبدين فقر. لماذا نشأ فقيرا؟ أيضا ليتعلم حياة الفقراء ويتعلم حياة الخشونة ويعرف حاجة الفقير والمسكين، فيحب على طعام المسكين، ولا ينشأ نشأة الغني المترف الذي يعطي شيئا من ماله لكنه يعيش حياة مترفة، فلا يشعر الحاجة الحقيقية عند الفقراء. فأنشأه الله سبحانه وتعالى ورباه على كل هذه الأمور منذ نشأته صلى الله عليه وسلم. بعدما ماتت أمه كفله جده، وفي كفالة جده عبد المطلب معنى عظيم أيضا. لماذا هذا التنقل؟ فيه تربية، فيه معاني عظيمة. عبد المطلب سيد قريش، فهو وابن 6 سنين بدأ الآن يفقه الحياة، بدأ يفهم يتلقى أساليب الأدب في التعامل مع الناس. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمه كيف يتعامل ليس فقط مع الفقراء وأهل البادية، وإنما كيف يتعامل مع الشرفاء وكبار القوم. فكان دائما في مجلس عبد المطلب. ويذكرون في التاريخ ان عبد المطلب كان عنده مجلس قرب الكعبه، كان يفرش له بسط قرب الكعبه، وكان ابناؤه يقفون ما احد يجلس حتى ياتي عبد المطلب فيجلس. وكانت هذه الفرش والبسط لا يجلس عليها احد قبل عبد المطلب، لا من ابنائه ولا من غيرهم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي فيجلس فيحاول أعمام أن ينزعوه من هذا البساط، فيأتي عبد المطلب ويقول هذا الفقود، إن لابني هذا لشأن. فكان يجلس في مجلس عبد المطلب، ومجلس عبد المطلب لما يكون سيد قريش جالس طبعا تعرف الأوجه والأعيان والوفود التي تأتي كل تمر عليه، فكان يجلس ويستمع إليهم. وظل على هذا الحال سنتين يجلس في مجلس عبد المطلب ويتعلم كيف يتعامل مع كبار القوم. ثم مات عبد المطلب ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، فكفله عمه ابو طالب. وابو طالب ايضا كان
تولى وجاهة مكة بعد عبد المطلب، كان وجيه مكة بعد عبد المطلب، استمر على هذا الحال. وكان أبو طالب أشد فقرا من عبد المطلب، كان أشد فقرا من عبد المطلب، فكان أبناء أبو طالب يعملون يساعدون أباهم، فاضطر محمد صلى الله عليه وسلم أن يعمل الآن أن يعمل، فصار يعمل في رعي الغنم، صار يعمل في رعي الغنم، وكان يعمل في رعي الغنم خارج مكة طبعا، حوالي ضواحي مكة، فيجلس الأيام والليالي يرعى الغنم. وفي هذا أيضا مزيد من التربية في الصحراء من ناحية، لكن فيها أيضا معاني ذكرها العلماء، فمنها تعلم العطف على الحيوان، وكان هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم، ليس الرحمة فقط بالناس وإنما حتى الرحمة بالحيوان. كذلك تعلم كيف يكسب من عمل يده، ما كان حتى الآن يعتمد على ما ينفق عليه من أبيه ومن جدي من جده ومن أمه، لكن الآن صار يعمل بيده صلى الله عليه وسلم. ومع هذا السن الآن بعد ما صار عمره 8 سنين ظل صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم من عمره 8 سنين إلى عمره حوالي 21 سنة وهو يرعى الغنم.
فتتكلم عن فترة طويلة من حياته صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما في نبي إلا ورعى الغنم، كل الأنبياء رعوا الغنم، فهذه منة الأنبياء صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تكلم عنها العلماء، قالوا في رأي الغنم بالإضافة إلى المعاني التي ذكرناها معنى آخر، أن الواحد لما يكون في الصحراء ويرعى الغنم، لما يكون في الصحراء ويرعى الغنم يكون في خلوة، والخلوة تجعل الإنسان يتأمل ويتفكر ويتأمل في الكون ويرى السماء وخلف السماء ومعجزاتها، فهذا كله يجعل صفاء الروح ويجعل التبتل والتحنث طبيعة في نفس الإنسان. أما الذي يعيش في حياة المدينة في حياة صخب معلق جائي وحركة شديدة جدا، ما تجعل الإنسان يتأمل، ما تجعل الإنسان يتفكر، فكان هذا من أسباب تبتله صلى الله عليه وسلم وحب التبتل أنه رعى الغنم. في خلال فترة رعي الغنم كان أبو طالب يعمل في التجارة، فلما كان عمره صلى الله عليه وسلم 12 سنة أراد أبو طالب أن يخرج للتجارة في الشام، فجهز القافلة وعندما أراد الخروج تعلق به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه 12 سنة كما ذكرنا، فتعلق به، تعلق بثوب أبو طالب، قال أريد أن أخرج معك، فقال له أبو طالب يعني أراد أن يقول، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم وألح إلحاح شديد، فقال خذوه معي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول سفر له خارج مكة وعمره 12 سنة في اتجاه الشام. مشت القافلة في الطريق، لما اقتربوا من تخوم الشام نزلوا قرب دير، والدير هو صومعة يتعبد بها رهبان النصارى ويعيشون فيها سنين ويكون عندهم زادهم وماءهم سنين ما يخرجون منها يتعبدون، وكانت قوافل قريش تمر عليها باستمرار، فما كانوا يدخلون عليهم وما كانوا يخرجون اليهم. في خلال نزول القافله قرب الدير، لما نزلت القافله قرب الدير كان بحيره كبير الرهبان في الدير ينظر الى القافله، فراى اشياء استغرب منه، راى ان هذه القافله بالذات وهي تسير تسير فوقها غمامه سحابه تمشي معها، فتعجب في شيء غريب في هذه القافله. نزلت القافله بحيره فورا امر اللي معاه ان يصنعوا طعاما كثيرا، وارسل الى القافله يدعوهم الى الطعام، وقال لا تتركوا احد لا صغير ولا كبير كلكم تعالوا مدعوين الى طعام، فاستجابوا وترك الرسول صلى الله عليه وسلم يرعى لهم متاعهم اغراضهم يحرسها لهم، فجاء الجماعه وجلسوا على المائده وبداوا ياكلون، وبحيره يلف يطالعهم واحد واحد يتفحص في القوم واحد واحد، ما وجد شيء غريب، ما وجد شيء ليس له يعني يؤدي الى سير الغمامه فوقهم ولا مؤشر من مؤشرات، خاصه انهم كانوا يعلمون ان هذا زمن النبي، فكان يبحث عن مثل هذه الاشاره ما وجد شيء. قال هل جئتم كلكم؟ اما تركتم احد؟ قال ما تركنا احد الا طفل تركنا يرعى متاعنا. فقال واحد من الناس القافله والله اننا لقوم لؤم نحن ناكل ونترك اليتيم، فارسلوا من ياتي به. اول ما شافه بحيره عرف ان في شيء غير طبيعي، بدا يتامل فيه ويتفحص فيه، فجعل كل جلس جماعة أمامه وخيروا يسولف فيه بدأ يسأله عن أحواله عن هيئته عن ماذا يرى والنبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال سألتك باللات والعزى وخيرا لا يؤمن باللات والعزى لكن شوف القول لما واحد يحلف على الثاني يستعمل هذه الكلمة سألتك باللات والعزى فاستعملها بكلهم حتى يغلب عليه القتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني باللات والعزى فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما ما كرهت شيء في حياتي قربي للات والعزى النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الأصنام قط من أول نشأته مع أن كل قومه وأهله يعبدون الأصنام ويعظمون الأصنام ما سجد لصنم قط هذا من الله تعالى ليس من قومه في أشياء تأتي من الأهل لكن هذا ما جاء من الأهل هذا الأمر جاء من الله سبحانه وتعالى ما سجد لصنم قط فقال لا تسألني بالله والعزى فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما قال إذا سألتك بالله قال تسألني بالله فبدأ يسأل يفسر معه ماذا ترى ماذا ترى من رؤيا في الأحلام بدأ يسأل عن أحلامه عن أحواله عن كذا حتى وجد كل شيء يريد فيه قال انزع عن ظهرك أبني خلينا نشوف ظهرك فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره فإذا على ظهره خاتم النبوة خاتم النبوة وصفه العلماء وهو في أحاديث كثيرة صحيحة تواتر الحديث فيها عن خاتم النبوة خاتم النبوة عبارة عن بقعة ما بين الكفتين في الظهر بقعة سمراء فيها شعر كعرق الديك فيها شعر كعرق الديك هذه البقعة التي فيها شعر كعرق الديك يقطر من حولها الخيلان الخال هذه علامة الأنبياء أحد علامات الأنبياء هذه العلامة فرآها بحنة فعرفها فالتفت إلى أبي طالب قال ما يكون هذا منك شجرة بيض قال هذا ابني لأن عند ربي قال ما ينبغي أن يكون أباه حيا علاماتكم أنه يتيم شلون تقول لي ابني ما كبر قال فهو ابن أخي قال نعم نعم في النهاية قال بحيرة قال أبي طالب قال خذ ابن أخي وارجع به إلى مكة فوالله لئن وصلت به إلى الشام ورعاه يهود ليعرفونه وإذا عرفوه ليقتلونه خاف أبو طالب خاف على ابن أخيه فلم يرجع أبو طالب لكن أرسل من يرجع بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة فما كمل الرحلة ما كمل صلى الله عليه وسلم الرحلة فكانت إشارة أخرى من المؤشرات الكبيرة على أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات الأخرى كذلك أنه لما كان في مكة وكان أبو طالب أيضا قد رجع كان يأتي أشخاص من بعض القبائل العربية هؤلاء يسمونهم يعني أهل الفراسة أهل الفراسة هؤلاء ينظرون في الإنسان يتأملون في شكله في وجهه هكذا فيتنبؤون له بالمستقبل ينشأ من وجهه فقال هذا يكون كذا هذا يكون كذا من الفراسة وكثيرا ما يصدقون كثيرا ما يصدقون لأنه علم يتعلمه الإنسان هذا علم يتعلمه الإنسان وتعلمه الإمام الشافعي جلس 5 سنين يدرس الفراسة فهو علم وكان هؤلاء يتوارثون هذا العلم فكان إذا جاء واحد من هؤلاء أهل الفراسة إلى مكة أو إلى أي مكان الناس يأتون بأولادهم إليه فينظر في وجوه الأولاد ويخبرهم ماذا سيكون لهم من شأن فجاء واحد من هؤلاء إلى مكة وجاء الناس بأولادهم فأبو طالب جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم فجلس أمام هذا الرجل فانشغل الرجل أول قبل ما ينشغل بدأ ينظر نظر عجيب جدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر يعني بشدة ولم يتكلم لم يقل شيئا حتى إن أبا طالب خاف من شدة نظر هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانشغل الرجل هذا من أهل الفراسة فانشغل ففي هذه اللحظة قام أبو طالب أخذ محمد صلى الله عليه وسلم من يده وأبعده فلما انتهى من انشغاله رجع يبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم ما وجده قال أين الفتى الذي كان أمامي فما ردوا عليه فبدأ يصرخ أين هذا الفتى الذي كان
أمامي ودوه علي والله إن له لشأنا.
فأبو طالب قال أخوه آه فما أرجع. وكان هذا أيضا من الإشارات إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. حفظه الله سبحانه وتعالى من الشر ليس فقط من عبادة الأصنام كما ذكرنا، وإنما أيضا حفظه حتى من الأشياء التي كان أهل مكة متعودين عليها وفيها خدش بمكانته صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه ما حضر هجورا قط، وما حضر رقصا قط أو غناء قط، ما حضرها. وكان في يوم من الأيام يرعى الغنم هو وصاحب له في خارج مكة، فسمع صوت غناء وعرس، ولم يرى عرسا وغناء في حياته، فقال لصاحبه أنا ما رأيت عرس، فأرعى غنمي دعني أذهب أرى العرس. فقال نعم. فجلس صاحبه عند الغنم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يرى العرس، فأول ما جلس ليستمع نعس ونام. يقول فما أيقظتني إلا حر الشمس، صار الصبح طلعت الشمس حرقتني الشمس يلا قم، فما رأيت شيء من هذا العرس. يقول ففي اليوم التالي أيضا عرس ثاني، فقلت لصاحبي ترى أنا نمت البارحة ما رأيت من العرس، فرعى لي الغنم دعني أذهب. يقول فذهبت مرة ثانية فأصابني النعاس فنمت، وعرفت أن هذا العرس ما لي موقد أني أروح له لما فيها من فجور وفساد يحدث. وإلى هذا اليوم للأسف الناس تستغل هذه الفرحة ببناء بيت وأسرة، لأن تبدأ بناء الأسرة بفعل المعاصي والعياذ بالله، بدل ما تفعل بدل ما تبدأها بطاعة الله تبدأها بفعل المعاصي. نعم الغناء المباح حلال، ونعم شيء من الفرح وإظهار السرور حلال، هذا أمر مطلوب حتى لا يكون ديننا دين كآبة ودين حزن مطلوب، لكن نتكلم نحن عن الفجور وعن المظاهر الفاسدة التي تحدث في الأفراح اليوم والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ من ذلك. من ذلك كذلك أنهم كانوا أهل مكة التعري عندهم أمر طبيعي، والسبب أنهم كانوا قد أصدروا مجموعة من الأوامر على الناس أنه لا يطوف أحد في البيت إلا بثياب من قريش، طبعا لها أسباب اقتصادية حتى يمشون بضاعتهم. فكان الناس لما يأتون اللي ما عنده ملابس من قريش لازم يشتري حتى يطوف في البيت، واللي ما عنده يشتري يطوف عريان، الرجال والنساء، هكذا كان من جاهليته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطف عريانا ابدا، حفظه الله سبحانه وتعالى من ذلك. فلما كان التعري صار طبيعي في مكه، وظل هذا التعري الى السنه التاسعه للهجره، الى ان اعلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكه ارسل البكر في الحجه التي قبل حجه الوداع انه لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان. الى ذلك الوقت استمر التعري. فكان اهل مكه لما صار التعري امر طبيعي كانوا إذا بدأوا يشتغلون في العمل يعملون، خاصة عمل الساقة مثل في شغل شجارة وأمثال ذلك، كانوا يتعرون مع الحر، يقول الناس حل العمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل يوما في نقل الحجارة مع أصحاب له، فكانوا كلهم قد تعروا، وكانوا يتعرون لسبب آخر غير هذا غير التعود، كانوا الثياب قليلة عندهم، فكانوا ينزعون الثوب الذي عليهم الإزار ويضعونه على أكتافهم حتى يضعون عليهم حجارة، فكان هذا من أسباب تعريهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة على كتفه الشريف بدون ما يضع ثوب لأنه ما كان متعري. فمر عليه أحد أعمامه يقال الزبير، عمه الزبير، فقال له يا ابن أخي هلا وضعت إزارك على كتفك يحميك؟ ضع إزارك على عاتقك عشان يحميك من الحجارة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل إزارة وقع مغشيا عليه، أغمي عليه، فما حل إزاره وما صار أبدا عريانا صلى الله عليه وسلم، مع أنها كانت عادة طبيعية في أهل مكة من جاهليته. فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى له. أيضا أدبه الله سبحانه وتعالى أدبا عظيما، فكان وهو صغير في بيت أبي طالب، بيت أبي طالب، كان أبو طالب كما ذكرنا قليل المال، كان فقير، وكان الطعام عنده قليل، وكان عنده أولاد كثيرين. فلما يؤتى بالطعام، والطعام قليل والأولاد كثيرين، فماذا يحدث؟ يحدث هجوم، على هذا الطعام، كل من يريد يأكل، وكان هو في بيت أبي طالب، فما كان صلى الله عليه وسلم يهجم مع الأطفال، كان يجلس ينتظرهم ينتهون ثم يذهب إذا بقى شيء يأكل، وأحيانا يضل جوعان أيام بسبب هذا الكل. حتى مع الجوع ما كان يفعل ذلك من أدبه صلى الله عليه وسلم. فانتبه إليه يوما، انتبه أبو طالب أن هذا ما يهجم معهم، فيظل جوعان ينتهي الطعام ما يترك له شيء. فلما انتبه لهذا أمرهم، قال لهم عندما تضعون الطعام اعزلوا لي محمد، ضعوا له الواحد هذا ما يهجم معه، أخلاق تمنع ذلك. فكان هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، من أخلاقه الصدق، فلم يكذب في حياته أبدا، لم يكذب أبدا حتى وهو صغير، وهذا من تأديب الله سبحانه وتعالى. اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لما كان عمره حوالي 20 سنة، اشترك في حرب الكجار. والحرب لما حرب الكجار ذكرناها في الدروس الماضية أنها الحرب التي تحدث في الأشهر الحرم، إذا حدثت حرب في الأشهر الحرم يسمونها حرب الكجار، لا يجوز فيها في الأشهر الحرم بدء القتال، لكن يجوز الدفاع. فكانت هوازن هجمت على قريش، فحق لقريش أن تدافع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع مع أهله عن مكة، وكان يقول كنت أنبل لأعمامي في يوم الحجاب، والنبل قالوا يناولهم النبل، وقيل يرد عنهم النبل، كان يصد عنهم الجبال، وكانوا هم الذين يقاتلون. فرأى القتال بعينه وتعلم من خلاله كيف يحدث القتال وتحدث كمون الحرب، فهذا كان مما أنشأه الله سبحانه وتعالى عليه. كما أنه صلى الله عليه وسلم شارك في حلف الفضول، حلف الفضول، وحلف الفضول له قصة، أنه كان رجل من اليمن عنده تجارة، فجاء وضعها على العاصي بن وائل، العاصي بن وائل أبو عمرو من العاصي، وكان من أسياد مكة، فالعاصي بن وائل أخذ البضاعة وما أعطاه الثمن، وما أعطاه على الثمن، وظل هذا ينتظر يأخذ الفلوس عشان يرجع، وهذا باشر الأول باشر وما أطلق. فالرجل صبر 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 ما استطاع يصبر أكثر من هذا، فجاء للعاصي قال لك تعطيني أموالي؟ لا 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 افعل ما شئت، ظلمه. وهذا جاء مسكين ما عنده أهل ولا عنده أحد ولا عنده أحد ينصره، ماذا يفعل؟ فذهب إلى دار الندوة وقريش مجتمعة، فأنشد أبيات من الشعر يشتكي فيها الظلم ويفضح فيها ظلم قريش، قال إذا أنت سكت عنا فأنتم معه شركاء في هذه الجريمة، والله لنفضحنكم في العرب. وهنا قريش ضايقت، هم شرفاء مكة وشرفاء العرب، أسياد العرب، يقال عنهم مثل هذا الكلام ما ينبغي. فهنا اجتمع نفر منهم وتحالفوا على رد المظالم. بدأ الأمر ثلاثة كلهم اسمه الفضل، ثلاثتهم كلهم اسمه الفضل، فسمي حلف الفضول. وقيل سبب تسمية حلف الفضول سبب آخر، أنه الفضول هي الحقوق، فحلف الفضول يعني الدفاع عن الحقوق. فهؤلاء الثلاثة تقاسموا بالله أن أي مظلوم في مكة من أهلها ولا من غير أهلها يدافعون عنه ولو بالدم ويردون للحق بالسيوف. ثم دعوا أهل مكة من يشترك معنا في هذا الحلف، فاشترك معهم أعداد كبيرة من الناس. من بين الذين اشتركوا، من بين الذين اشتركوا في حلف الفضول النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع هؤلاء أهل حلف الفضول وحملوا سيوفهم وتوجهوا لدار العاصي بن وائل، شاهدين السيوف شاهدين السيوف، قالوا قد تحالفنا على رد المظالم، فرد مظلمة بدر وإلا أفناك، يقتلون السيد من أسياد مكة واحد منهم من أجل رفع الظلم. العاصي لما رأى هذا المنظر استجاب، فجاء بأموال رضي وأعطاه، واستمر هذا الحلف قائما، وظل قائما في الجاهلية وفي الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول قد دعيت في الجاهلية إلى حلف، لو دعيت في إليه في الإسلام لأجبت. حلف الفضول، حلف الفضول. فظل هذا الحلف حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أن الحسين بن علي رضي الله عنهما لما كان ضربه والي المدينة اسمه الوليد وأبى أن يعطيه حقه، قال له الحسين هذا في زمن يزيد بن معاوية، قال له الحسين والله لا إن لم ترد لي حقي لأنادين بحلف جوي. فكان ممن يشهد هذا المجلس عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، فقال عبد الله بن الزبير والله لئن نادى بحلف الفضول لأشهرن سيفي وما ينزل حتى ترجع له حقه أو أموت دونه. فأرجع له حقه قاتل. فظل هذا الحلف قائم حتى في الإسلام، أقر في الإسلام، لأنه الحلف فيه معاني عظيمة. وهذا من المعاني المهمة، أنه المسلمين اليوم يدخلون في اتفاقيات دولية ويدخلون في معاهدات، إذا كانت هذه المعاهدات مما فيه رفع ظلم عن الناس ليس بالضرورة أن يكون شيء إسلامي، رفع المظالم حتى عن أي إنسان في أقصى الأرض، فهذا يقره الإسلام وينادي به الإسلام، لأن من أهداف الإسلام رفع الظلم. فالإسلام أقر هذا الحلف وكان النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركين. بعد ذلك حدث حادث صغير غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن خديجة بنت خويلد وهي من بني عبد العزة ابن قصي بن كلاب تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد العزة بن قصي بن كلاب، وهي من نسب شريف أيضا، كانت امرأة غنية جدا حتى يصفون غناها يقولون كانت تجارتها تعدل كل تجارة قريش، ما عندها من تجارة يساوي في تجارة قريش. فكانت امرأة ولا تستطيع أن تتاجر بأموالها، فماذا تفعل؟ تقسم أموالها وتوزع، تعطي هذا جزء من أموالها يتاجر به، تعطي هذا الجزء آخر يتاجر، توزع أموالها حتى ما تجمع أموالها عند واحد فقد يخونها ولا يأخذ أموالها. وكانت تعطي بعضهم أجرة مقطوعة، وكانت تعطي بعضهم بالنسبة ما فرض حالك نسبة منه. طبعا لأنها ما كانت تستطيع أن تدقق بحكم كونها امرأة، ما تستطيع أن تشوف في السوق ماذا يحدث بالتفصيل وكذا، فكانت تخشى أنه يغشوها أو يخدعونها، فكانت تبحث عن الأمناء. فسمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب لها أيضا، وسمعت عن شهرته بصدقه وأمانته، فدعته وطلبت منه أن يأخذ جزء من تجارتها ويذهب به إلى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم وافق، فأخذ التجارة وذهب مع ميسرة وكان عبدا عند خديجة، فذهب معه إلى الشام للتجارة. في الطريق ميسرة يرى أشياء عجيبة، أولا يرى الخلق والأدب، هذا عبد والناس عادة العبيد تعاملهم بقسوة، والنبي صلى الله عليه وسلم في منتهى اللطف ومنتهى الأدب تتعامل مع هذا العبد، يتحجب من أخلاقه. ثم رأى أكثر من ذلك، رأوا أن وهو هم سائرين ما في شمس عليهم غمامة، فأنا شكوكم فأعجب لهذا المرء. في طريقه أيضا في طريقه نزلوا عند الدير اللي كان فيه بحيرة، لكن بحيرة في ذلك الوقت كان قد مات، كان بحيرة قد مات وتولى راهب آخر مكانه. فهذا الراهب شاف هذه القافلة الصغيرة، ما كان فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم وميسر، شاف هذه القافلة الصغيرة فتعجب منها. لما نزلت النبي صلى الله عليه وسلم ضاح ونزل تحت شجرة، فرأى أن أغصان الشجرة بدت تميل، أغصان الشجرة بدت تنزل تظل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب يكلم ميسر، قال من هذا؟ بلا يسأل عنه، قال هذا محمد بن عبد الله، بلا يسأل عن نسبه عن أحواله كذا. بعدين استغرب ميسرة، إيش الأسئلة هذه كلها؟ قال يعني ما أصر سؤالك؟ قال أرأيت تلك الشجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل تلك الشجرة بعيدة عن طريق القافلة أو عن طريق القوافل، قال والله ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، هذه الشجرة ما جلت ما يجلس حتى إلا الأنبياء. فتعجب ميسر، ذهبوا إلى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ظهر من خلقه في التعامل شيء أعجب وأعجب، خلقه في التعامل التجاري، سماحته ولطفه مع الناس ورأيته بالضعيف والفقير يسامحهم ويعطيهم، فأقبل عليه الناس. فكان تجار قريش ماذا يفعلون؟ كانوا يبيع بضاعتهم ويرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، لما باع التجارة التي عنده اشترى مكانها تجارة، اشترى بضائع، فباع الذي عنده وهو بالمال اشترى بضائع ورجع بها إلى مكة، وباع الذي شراه من مكة من الشام باعه في مكة، فربح مرتين بالإضافة إلى أقبال الناس عليه، فكان أفضل ربح جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أمانته، فجاء بربح عظيم إلى خديجة، ما جاءها أحد بربح كما جاءها به النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا رأينا كيف تعامل وهو فقير، ورأينا كيف تعامل وهو غني، ورأينا كيف تعامل مع الوجهاء، ورأينا كيف تعامل في الحرب، والآن كيف يتعامل في التجارة. فكل ما يتعلق بأحوال الناس وأحوال المجتمع عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. ففرحت خديجة به فرحا كبيرا وسرت له، ثم جلست إلى ميسرة تسئلة عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لها من أحواله، وذكر لها حال الغمامة، وذكر لها كلام الراهب، وذكر لها أخلاقه، فأعجبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إعجابا شديدا. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك 25 سنة، وكانت خديجة في ذلك الوقت عمرها 40 سنة، وكانت أرملة، تزوجت النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت مرتين، وفي كلا المرتين كان يموت زوجها، فكانت أرملة. فمن شدة إعجابها بالنبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تتزوجه، وكانت قبله ترد الخطاب، كان سادة مكة يخطبونها فتردهم. لماذا؟ كانت هي جهدت في الزواج، ما كانت تريد الزواج، وكانت الناس يخطبونها لأنها كانت جميلة وكانت غنية وكانت شريفة حفيدة، فتجمع لها كل شيء، تجمع لها كل شيء، فعندها كان الناس يرغبون فيها رغبة شديدة، وكانت هي التي تذهب فيهم. لكنها لما رأت هذا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أعجبت به، فأرادت أن تتزوجه، فأرسلت خاطبة اسمها نفيسة، فجلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا محمد لما لا تتزوج؟ لما لا تتزوج؟ قال من قلة ذاتي، فقلت ما عندي سوء لو عندي ما تزوجت. فقالت هل لك في المال والجمال والحسب تتزوج واحدة تقضي مال عندها مال وهي جميلة وشريفة؟ فقال من؟ قالت خديجة بنت خويلد. قال ومن لي بخديجة؟ خديجة ترد في واحد منهم، خديجة ترد أشراف مكة. فقالت أنا لك بها، أنا أدبر الزواج. تقبل؟ قال نعم. فرفضت نفيسة على الزواج، وفعلا تواعدوا على الخطبة، ففي اليوم الموعود ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه حمزة، معه عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وقيل أنه كان معه أيضا عمه أبو طالب، وهذا الأرجح. وفي رواية أن أبو طالب هو الذي خطب خطبة الزواج، خطبوا خديجة قيل من أبيها وقيل من ابن عمها، أبوها هو يريد، وقيل ابن عمها ورقة ابن نوفل، فروايتين في هذا. على كل تمت الخطبة، وكان مهرها رضي الله عنها 20 بعيرا، كان مهرها 20 بعيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه وتقدر إلى هذا المهر وتزوج خديجة، فكان أشرف زواج وأعظم زواج. استمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة 25 سنة، 25 سنة لم يتزوج عليها، وهذا فيه رد على الذين يطعنون في كثرة زواجه صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه المسألة وتزوج وهو شاب لأكثر من الزواج وهو شاب، النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج على خديجة أحد إلى أن ماتت، كان عمره عند ذاك 50 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا همه، وزواجه بعد ذلك كان لدواعي، إما لإظهار مكانة أحد من أصحابه كزواجه من أبي بكر من بنت أبي بكر عائشة رضي الله عنها، أو زواجه من بنت عمر حفصة رضي الله عنها حتى يظهر مكانة أصحابه ويرفع شأنهم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون فيه يعني احتواء لقبيلة من قبائل العرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب وغيرها، كان أسباب كثيرة تدعوه للزواج غير الشغف بالنساء، ولو كان هذا الأمر لكان تزوج أم شاب صلى الله عليه وسلم، فما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، ورزق منه الأولاد. من أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم، القاسم، والقاسم كان أكبر أولاده، يقال أنه مات وهو صغير من سنتين، لكن الرواية الأمتح أنه كبر حتى بلغ سن ركوب الخيل 7 سنوات أكبر ثم مات. كذلك رزق منها عبد الله، بعض الناس يخلطون عبد الله له ألقاب يسمى الطاهر ويسمى الطيب، فبعض الناس يخلطون يقولون من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله والطاهر والطيب، الطاهر والطيب هما نفسهم عبد الله، هذه من ألقاب عبد الله، وعبد الله أيضا مات وهو صغير، مات وهو صغير، القاسم مات قبل البعثة، عبد الله مات بعد البعثة لكنه كان صغيرا، والذكر الثالث كان من ماريا القبطية، هذا فيما بعد في المدينة لما أهداها له المقوقس، فرزق منها إبراهيم، إبراهيم مات في الرضاعة وهو رضيع ما كمل سنتين، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن له مرضعة تكمل رضاعه في الجنة، هؤلاء الأولاد. أما البنات فرقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، كلهن كبر وكلهن أدرك البعثة وكلهن أسلم، فهؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. البنات أيضا كلهن من أبناء من بنات خديجة، فكل أولاد وبنات صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم فهو من ماريا. بعدما تزوج خديجة، خديجة غنية جدا، تواسته بمالها ما احتاج الآن، فكان يتاجر بأموال خديجة، كان يتاجر بأموال خديجة، الآن انتهت حياة الفقر، انتهت حياة الفقر على النبي صلى الله عليه وسلم، عاش هذه الفترة كلها في الفقر، الآن عاش حياة الغنى، فجرب كل أحوال الناس، جرب الفقر في أشد أحواله وجرب الغنى في أحسن أحواله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر في تجارة خديجة دون سفر، ما كان يسافر، كان يضارب لها، كان هو الذي يعقد لها الصفقات مع التجار، لكن ما عاد يسافر، بل في مكة صلى الله عليه وسلم. استمرت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواج خديجة إلى البعثة 15 سنة قبل البعثة، من 25 كان عمره إلى البعثة كما تعلمون 40 سنة. في خلال هذه الفترة حدثت أحداث بسيطة، من أهم الأحداث التي حدثت تجديد بناء الكعبة، تجديد بناء الكعبة، ذلك أن الكعبة أصابها أمر، قيل أصابها سيل، والسيول تعرفون في مكة شديدة وكانت تتجمع بالذات عند الكعبة، فأحد السيول الشديدة جدا أصاب الكعبة فزعزعها، ما انهارت ما هدت لكن تخلخلت وجارتها فكاد تسقط، هذه الرواية. الرواية الأخرى أن امرأة كانت تجمدها، كانت تبخرها، فطارت شرارة منها فاشتعلت أستار الكعبة، فاشتعلت الكعبة فتزعزع البناء، تزر تخلخل البناء بسبب اشتعال النار هذه. روايتين. على كل حال كان واضح أن الكعبة كانت تسقط وكان لابد من تجديدها، فاجتمع سادة مكة في دار النبوة واتفقوا على أنه لابد من تجديد بناء الكعبة. الآن بدأوا يفكرون كيف سيبنون، لابد لها من حجارة، لابد لها من أخشاب، ثم هم لا يعرفون صنعة بناء الحجارة، ما يعرفون كيف يبنون الكعبة بالحجارة، بناء مكة أهل مكة بناء من طين، يعرفون البناء بالطين، والكعبة ليست بناء طين، بناء حجر، بناها إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، بناء الحجر كان معروف في الشام ليس معروف في مكة، فما يعرفون كيف يبنونه، فاحتاروا ماذا يفعلون، ويعلمون أن بناء الحجر يحتاج إلى أخشاب، وما كان عندهم أخشاب، أخشاب طويلة، ما كان عندهم أخشاب طويلة، فماذا يصنعون؟ فتأتي الأخبار سبحان الله أن سفينة تحطمت عند جدة، يسمونها جدة، تحطمت عند جدة، وسقط منها البحر رمى على الشاطئ أخشاب طويلة، فجيء بها إلى مكة، فقالوا هذا أول تيسير، الأخشاب جاء كالواحد، ثم بعد أيام يباع في مكة عامل قبطي، عبد قبط يحسن بناء الحجارة، يعرف كيف يبني بالحجارة. قال هذا تيسير آخر، الآن في واحد يعلمنا كيف نبنيها. فالآن قالوا الآن نجمع الأموال، نجمع الأموال، واشترطوا على أنفسهم شروط. قالوا هذا الكعبة بيت الله، أشرف بيت، أفضل مكان، لا تبنى إلا بمال طاهر. وعرفوا المال الطاهر، قالوا لا يدخل فيه ماء مهر بغي، أموال زنا، لأن بعضهم كان يتاجر بالزنا عند جواري ويأخذ منهم أموال بأجرة الزنا هذه. فقالوا أي واحد أمواله من هذا ما يشترك معنا، ولا يدخل معنا في بناء البيت مال ظلم. أي واحد من التجار معروف أنه يظلم الناس ما دخل معنا في بناء البيت، ولا يدخل معنا مال ربا، مع أن الربا عادي يتعاملون فيه لكن يعرفون أنه خبيث. قبل أن يحرم الإسلام يعرفون أنه خبيث لكن يتعاملون فيه، فاشترطوا على أنفسهم ما يدخل في البيت مال ربا، فبدأوا يدفعون الأموال. والآن بدأوا يهدمون الكعبة حتى يعيدوا بناءها. فلما أرادوا يهدموا الكعبة خافوا، كلهم خافوا. ليش؟ سادة قريش كلهم شهدوا ما حدث لأبرهة، لما فكر يهدم الكعبة ماذا حدث له؟ شافوها بعيونهم، الآن هم يهدمونها بأنفسهم، فخافوا خوف شديد. فكل واحد يقول الثاني أنت أهدمها، فكلهم رفضوا يهدم، لأن هم عازمين يهدمونها لكن خايفين. إلى أن قال الوليد ابن المغيرة أبو خالد، قال أنا أهدم، فأخذ المعول وذهب وبدأ يهدمها ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، بدأ يضربها، فبدت حجارتها تتساقط، وظل يضربها حتى تعب. قال يلا قوموا ساعدوني، قالوا لا نخليك إلى غد نشوف شو يصير فيك، إذا ما صار فيك شيء ساعدنا، إذا صار فيك شيء رجع لك حجارة مكانها. وفعلا تركوا الأمر، ما اشتغلوا يوم كامل. إلى ثاني يوم جاء الوليد بن المغيرة مع أولاده حاملين المعاول، فبدأوا يهدمونها، عندها اطمأن الناس فبدأوا يهدمونها وهم يدعون يقولون اللهم لم نزد، اللهم لم نزد، اللهم لا نريد إلا خيرا. فيدعون الله نحن ما نريد شر، نهدمها عشان نعيد بها، ما نهدمها إهانة لها. فهدموا الكعبة. الكعبة بناءها عندما هدموها لم يكن كبناءها الآن، يختلف. كانت الكعبة مبنية وفيها حجر إسماعيل، هذا القوس كان مبني أيضا جزء من بناء الكعبة. وكان الكعبة لها بابان، باب في المكان اللي نعرفه الآن وباب في الجهة المقابلة، وكان البابان في الأرض، وكان البابان مفتوحان، فكان الناس يدخلون من داخل الكعبة يدخلون من باب ويخرجون من الباب الآخر. هكذا وصف الكعبة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما فتح مكة، قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولأدخلت فيها الحجر ولجعلت لها بابين يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر. هذا وصف الكعبة في الصحيح. لما قريش أرادت تبني الكعبة وجمعوا الأموال، كانت الأموال قليلة جدا ما تكفي بناءكم للكعبة، فقالوا نبني منها ما نستطيع. كان أمامهم خيارين، إما يأتوا بأموال جديدة قد تكون خبيثة أو يبنوها ناقصة، ففضلوا أن يبنوها ناقصة على أن يبنوها بأموال خبيثة. في أموال لكن أموال ربا أو ظلم أو غيره ما يريدونها، الأموال الطاهرة كانت قليلة جدا ما كفي بناء بيت الله عز وجل، فقالوا نكتفي بما نستطيع. فبدأوا يزيلون الحجارة يضعونها على جنب، وبدأوا يحفرون الأساس حتى يعيدوا بناء الأساس. فظلوا يحفرون الأساس حتى وصلوا إلى أحجار خضراء في أساس الكعبة كأسنمة الجمال، أحجار خضراء مدببة متشابكة حجر جنب حجر. فتعجبوا منها، فأراد واحد منهم أن يحركه فوضع مقلاة حديدة تحت الحجر، فأراد أن يرفع هذا الحجر الأخضر، فظهر من تحته نور شديد كاد يعمي الرجل، وسقط منه المقلاء ورجع الحجر إلى مكانه، فقال لا تحركوه ابنوا عليه، فأزالوا الأساس حتى ظهرت كل هذه الأحجار الخضراء وبدأوا يبنون فوق هذه الأحجار الخضراء، وضعوا الأساس فوقه، وهكذا بدأوا إلى أن وصلوا إلى حجر الزاوية الحجر الأسود اللي منه سينطلق باقي البناء. فالآن كل واحد منهم يريد أن يضع الحجر الأسود، والحجر الأسود هو أشرف الأحجار في الأرض، عقيدتنا فيها أنه حجر لا يضر ولا ينفع، كما في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال عندما جاء يقبل الحجر الأسود فقال بصوت عالي يسمع الناس، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبل الحجر الأسود ليس لأن الحجر يضر أو ينفع، وليس لأننا نقدس هذا الحجر الأسود اعتقادا أنه فيه شيء من الألوهية، لا، ولكن اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلنا حجر لا ينفعنا ولا يضرنا، لكنها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قبل الحجر الأسود؟ لأنه من أحجار الجنة، هذا الحجر ليس من الأرض، هذا من الجنة. والحجر الأسود قصة طويلة، ذكرنا كيف أنه أتي به لإبراهيم عليه السلام لما كان أرسل إسماعيل يبحث عن حجر ليعطيه حجر زاوية حجر أساس، فرجع وجد الحجر عند أبي، وفي رواية أنه كان أبيضا ما كان أسودا، وسودت في جنود بني آدم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، سبحانك اللهم وبحمدك.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.